يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وسيد نعمتنا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظري رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 25 يا حسين. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد كما وردت في أحاديثهم الشريفة. لن أعلق كثيرا على هذا الفيديو الجميل، إلا أن أذكركم يا شيعة العراق، حذاري أن يهان ضيوف الحسين في بلادكم، حذاري أن يساء إليهم وهم يتحركون باتجاه سيد الشهداء. واحد هو الذي عقر ناقة صالح، ولكن ماذا يقول القرآن في سورة الشمس؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. واحد هو، واحد إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. العاقر هو واحد، هو واحد إذ انبعث أشقاها، هذا هو العاقر الذي عقر الناقة، فكذبوه فعقروها. القرآن نسب الجريمة إلى الجميع، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إهانة زوار الحسين إهانة للحسين قبل أن تكون إهانة لزواره. الإهانة التي توجه إلى زوار الحسين توجه إلى الحسين أولا، ثم توجه إليهم ثانيا. أعود إلى برنامجي. إنه الجزء 17 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. تسلسل الحديث حتى وصلنا إلى أكبر أكذوبة كذبت علينا، كذبت على الشيعة، إنها أكذوبة المرجعية، ومن أنها صمام أمان، مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية إنها صمام خراء، وما هي بصمام أمان. هذه هي الحقيقة، وأنا لا أقول هذا الكلام على عواهنه، لقد أثبته لكم بالأدلة الواضحة والقاطعة، ولا زال الحديث مستمرا. وصلت معكم إلى تمام الكلام في الحلقة الماضية عن المثال الثالث الذي أخذته من مجموعة أكبر المراجع الذين عاصرناهم. تم الحديث عن محمد باقر الصدر. في هذه الحلقة سأخذ المثال الأخير. قطعا هذه الحلقة لا تكفي، وإنما سأعرض فيها ما أعرض بحسب ما يسنح به الوقت. المثال الرابع إنه المرجع الأعلى المعاصر السيستاني، هذا هو مثالنا الرابع. السيستاني تحدثت عنه كثيرا في برامجي، ولكثرة ما تحدثت عنه وبالتفصيل وبالوثائق فإنني لن أذكر لكم أسماء البرامج التي تحدثت فيها عن السيستاني. بإمكانكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتطلعوا على التفاصيل التي ذكرتها في برامجي المختلفة. الكلام في هذه الحلقات موجز ومقتضب إلى أبعد الحدود. أبدأ معكم وأنا أحدثكم عن السيستاني، أبدأ معكم من قصة حصوله على إجازة الاجتهاد من الخوئي. حينما نصب محمد تقي الخوئي بعد وفاة أبيه، نصب السيستاني مرجعا، كثر الحديث في النجف وفي قم عن أن السيستاني لا يمتلك إجازة اجتهاد. فنشروا إجازة اجتهاده من الخوئي، فكذبها من كذبها. أنا لا أكذب إجازة اجتهاده من الخوئي، ولا أكذب إجازة اجتهاده من شيخ حسين الحلي. أنا لا أكذب إجازات الاجتهاد هذه، وهي مكتوبة بخطوط أصحابها ومختومة بأختامهم، فأنا لا أكذب إجازات الاجتهاد، وإنما أنقل لكم ماذا قالوا عنها. قالوا من أن السيستاني لم يمنح إجازة اجتهاد من قبل الخوئي أو من قبل غيره، ومن أن الإجازات التي انتشرت بعد إعلان مرجعيته وتنصيبه من قبل محمد تقي الخوئي كانت مزورة. هذا الكلام ليس صحيحا، الإجازات التي نشرت إجازات صحيحة، على الأقل عندي معرفة بخطوط أصحاب الإجازات هذه من خلال المقارنة بين ما كتبوه في مختلف المواطن. الحكاية هنا، الحكاية ليس في أن السيستاني ليس مجتهدا، هذا الكلام ليس منطقيا. السيستاني من أساتذة الحوزة في النجف، والسيستاني مجتهد وتتوفر فيه صفات المجتهد بحسب ما هو معروف في موازين الحوزة الطوسية. فهذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا. السيستاني مجتهد، مواصفات الاجتهاد التي هي معروفة في الوسط الحوزوي النجفي الطوسي متوفرة فيه، وإجازة اجتهاده من الخوء صحيحة، وكذلك إجازة اجتهاده من شيخ حسين الحلي صحيحة. الكلام ليس في هذه المطالب بالنسبة لي، وإنما الكلام في خداعه للخوئي. أنا لا أقول من أن السيستاني ليس مجتهدا بحسب موازين حوزة النجف، أنا لا أؤمن بالاجتهاد ولا أؤمن بموازين حوزة النجف، ولكنني أتحدث عنهم الآن. فحينما أريد أن أتحدث عن اجتهاد السيستاني لابد أن أستعمل الموازين التي يستعملونها لأجل أن تكون الصورة واضحة لديكم. أنا أريد أن أجعل من ثقافتكم ثقافة نظيفة، أخاطبكم أنتم أيها الشيعة المتدينون، أريد أن أوصل إليكم المعلومات النظيفة الصحيحة. أنا لا أريد أن أخدعكم كما يفعل معكم المعممون. البعض منهم يخدعكم بجهله وهو لا يدري، هو مخدوع أيضا، هو مضحوك عليه. أنا أخاطبكم أنتم الذين تعرفون صدق مقالي وحق الزهراء البتول، حينما يتابعون برامجي في النجف، هناك من كبار المراجع في النجف ومن كبار المجتهدين في النجف يخاطبونني، يخاطبون التلفزيون بين خواصهم، بين تلامذتهم، وفي بعض الأحيان بين أفراد أسرهم، يقولون لي: شيخنا احنا مضحوك علينا ما ندري، احنا مضحوك علينا ما ندري، اعذرنا انت بس احنا ما نقدر نحكي للناس، احنا مضحوك علينا. وحق الزهراء البتولي، هذه المعلومات صحيحة ودقيقة ودقيقة. أحد الفضلاء من مدة ليس الآن نقل لي رسالة شفهية من أحد المراجع الأحياء في النجف، إذا ما ذكرت اسمه سأكذب، هو سيكذبني، سأكذب. المشكلة في النجف لا يدركها إلا أهلها. وضعية النجف معقدة جدا جدا جدا. هذا المرجع المعاصر، وأنا متأكد هو الآن يسمعني لأنه يتابع برامجي، أرسل لي رسالة شفهية مع أحد الفضلاء ممن يختص بهم، وهو يعرف أنه على علاقة بي يستطيع أن يتواصل معي. قال له: بلغ فلان وقل له من أنني الآن صرت شيعية، لم أكن مطلعا على هذه المعلومات، لم أكن مطلعا على هذه الروايات والأحاديث، الآن اطلعت عليها، الآن أصبحت شيعية. وصدقوني هناك ما هو أكثر من ذلك، لكنني إذا أوردته لكم من دون أسماء لا فائدة فيه، وإذا ذكرت الأسماء سأكذب ببيانات صادرة من نفس هؤلاء الأشخاص. واقع النجف واقع غريب، أنا أعرفه، أنا أعرف زوايا النجف وخفايا النجف وخبايا النجف، أنا أعرف ذلك بالتفصيل، ولذا أتفهم. أعود إلى حكاية السيستاني. المشكلة ليس في أنه ليس مجتهدا، المشكلة ليس في إجازة الاجتهاد التي حصلها من الخوئي، إنها إجازة حقيقية. الكلام هنا كيف أن السيستانية خدع الخوئي في أن يمنحه إجازة الاجتهاد. الكلام هنا، هو يستحق الاجتهاد وقد حصل إجازة اجتهاد من شيخ حسين الحلي، لكن إجازة الاجتهاد من شيخ حسين الحلي لا قيمة لها في الوسط الحوزوي. هذا لا يعني أن شيخ حسين الحلي لم يكن عالما من كبار العلماء، أصلا يعبرون عنه من أنه أستاذ المراجع، لكنه لم يكن مرجعا عمامته بيضاء. العمامة البيضاء لا تعامل في النجف كالعمامة السوداء، هذه قضية حقيقية. إجازة الاجتهاد من الخوئي لها خصوصية يعرفها الحوزويون. الحديث حديث موجز مختصر، ليس حديثا لتفصيل الكلام وتفريعه في كل الاتجاهات. الخوئي عنده مشكلة، لا يمنح إجازة الاجتهاد حتى لمستحقها. السيستاني كان مستحقا أن يمنح إجازة الاجتهاد، لكن المشكلة في الخوئي. الخوئي عنده عقدة من أستاذه النائيني، لأن النائيني لم يمنحه إجازة الاجتهاد في الوقت الذي منح العديد من طلابه إجازة الاجتهاد ممن كانوا في طبقة الخوي. فالنائيني لم يمنح الخوي إجازة الاجتهاد، هذا الأمر شكل عقدة عند الخوي، فصار لا يمنح إجازة الاجتهاد بسهولة لمستحقها. والجهة الثانية، الخوئي كغيره من المراجع كانوا يتصعبون ويتشددون في منح إجازة الاجتهاد لطلابهم الذين يصلون إلى مرحلة الاجتهاد بحسب موازين حوزة النجف، والتي أكفر بها من أولها إلى آخرها، لا يمنحونهم إجازة الاجتهاد لأنهم سيمكثون في النجف فيخافون من مزاحمتهم لهم أو من مزاحمتهم لأولادهم. إذا كانوا يريدون أن يمنحوا أولادهم إجازات الاجتهاد لتهيئتهم للمرجعية المستقبلية من بعد موتهم، إلا أنهم يتساهلون في منح إجازة الاجتهاد للذين يريدون الخروج من النجف، يعودون إلى بلدانهم مثلا أو يذهبون إلى مكان آخر. لماذا؟ لأنهم سيكونون وكلاء لهم، وحينما يكون الوكيل مجتهدا يستطيع أن يحصل على كمية أكبر من الأخماس، لأن ثقة الشيعة ستكون فيه عالية، فيمنحونهم إجازات الاجتهاد حتى لو لم تكتمل فيهم الشروط بنحو واف. هذه أسرار العمل في حوزة النجف. شيخ علي فلسفي من تلامذة الخوئي أراد أن يعود إلى مدينة مشهد كي يستقر فيها بعد أن أكمل حظه من الدرس، فأخبر الخوئي بذلك وطالبه بإجازة اجتهاد. الخوئي منحه إجازة الاجتهاد. لماذا؟ لأن علي الفلسفي لن يبقى في النجف، سيذهب إلى مشهد وسيكون وكيلا للخوئي هناك، وكيل مجتهد قطعا، عند الناس سيكون جهة موثوقة أكثر من ذلك الوكيل الذي ليس بمجتهد. وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما كنت أحدثكم عن السيستاني وعن أنه خدع الخوئي في قضية منحه إجازة الاجتهاد. بينت من أنني أقول السيستاني كان مستحقا لأن يمنح إجازة الاجتهاد، وإجازة الاجتهاد التي هي عنده بإمضاء الخوئي إجازة حقيقية. لكن الكلام هنا السيستاني خدع الخوئي. بينت لكم قبل قليل من أن مراجع النجف عموما لا يمنحون إجازة الاجتهاد بسهولة لطلابهم الذين يستحقونها ويبقون ماكثين في النجف، يمنحونها بسهولة لأولئك الذين يذهبون خارج النجف، يعودون إلى بلدانهم أو إلى أي مكان آخر. شيخ علي فلسفي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو شيخ علي فلسفي، هو أخ للخطيب الإيراني المعروف محمد تقي فلسفي. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة مع المرجع الراحل الميرزا جواد التبريزي، رجاء اعرضوها لنا. هذا هو شيخ علي فلسفي مع ميرزا جواد التبريزي، وكلاهما من تلامذة الخوئي. علي فلسفي لما أراد أن يعود إلى مشهد، وفعلا كان مصمما على العودة إلى مشهد واستقر فيها إلى آخر حياته، منحه الخوئي إجازة الاجتهاد. رجاء اعرضوا لنا إجازة اجتهاد علي فلسفي. هذه هي إجازة اجتهاد الشيخ علي فلسفي بإمضاء الخوئي في آخر الرسالة هناك التأريخ. أتمنى أن تلتفتوا إلى التواريخ التي سأذكرها لأنها ترتبط بموضوعنا ارتباطا مباشرا. 23 ذي القعدة 1380 هجري قمري، هذا هو تاريخ منح الخوئي إجازة الاجتهاد لعلي فلسفي. 23 ذي القعدة 1380 هجري قمري. السيستاني في الفترة نفسها يبدو أنه وضع مخططه قطعا. علي فلسفي لما اتخذ القرار بأنه يعود إلى مشهد لم يتخذه في يوم أو في ليلة، هذا كلام يستمر الحديث به ربما إلى سنة إلى عدة أشهر. وحينما يطلب من الخوئي إجازة الاجتهاد فإن الخوئي لا يخرجها من جيبه ويعطيها له، وإنما يقول له أمهلني شهرا شهرين وبعد ذلك يعطيها الإجازة. هذا هو المتعارف عليه، وهذا الأمر السائر في الوسط الحوزوي المرجعي النجفي. السيستاني علم بأن علي فلسفي يريد الرجوع إلى مشهد، ومن أنه فاتح الخوئي في قضية إجازة الاجتهاد ووعده أن يمنحه إياها. السيستاني لم يكن في نيته أن يعود إلى مشهد، إلى مدينته الأولى، لكنه في الوقت نفسه يريد أن يؤسس له كيانه الخاص، ويريد أن ينال إجازة الاجتهاد من الخوئي، والخوئي لا يمنحها له لأنه يريد المكوث في النجف. الخوئي وعد علي الفلسفي أن يمنحه إجازة الاجتهاد لأنه يريد الخروج من النجف. فماذا فعل السيستاني؟ تحرك أولا على شيخ حسين الحلي في الفترة التي علم أن الخوئي سيمنح علي الفلسفي إجازة الاجتهاد، وبعد ذلك فإن الرجل سيسافر. أتحدث عن علي الفلسفي. تحرك السيستاني على شيخ حسين الحلي، يستطيع أن يحصل الإجازة منه بنحو أسهل من الخوئي، فحصل على إجازة الاجتهاد من شيخ حسين الحلي. إجازات اجتهاد السيستاني موجودة هنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي يمثل قرآن الثقافة السيستانية، يوزع مجانا في مكاتب ومؤسسات السيستاني. الإمام السيستاني أمة في رجل. مؤسسة البلاخ. إعداد حسين محمد علي الفاضلي. الطبعة الأولى 2008 ميلادي. مؤسسة البلاغ بيروت لبنان، وهذه النسخة بالتحديد جاءني بها أحد الأخوة المؤمنين من مؤسسة الإمام علي هنا في لندن، مرتضى الكشميري صهر السيستاني ووكيله في العالم الغربي هو الذي أعطى هذا الكتاب مع كتاب آخر هدية لهذا الشخص الذي جاءني بهما. هناك مقال مفصل يبدأ في صفحة 71 وينتهي هذا المقال في صفحة 94. في آخر المقال وضعت صور لإجازات اجتهاد السيستاني. إجازة اجتهاده من شيخ حسين الحلي تاريخها 17 ذي القعدة 1380 هجري قمري. رجاء اعرضوا لنا إجازة اجتهاد السيستاني من حسين الحلي. هذه هي. وإذا دققتم النظر في آخر الإجازة في آخر الصفحة هناك التأريخ 17 ذا القاف، يعني شهر ذي القعدة 17 ذي القعدة 1380 هجري قمري. إجازة اجتهاد علي الفلسفي من الخوئي تاريخها مر علينا 23 ذي القعدة 1380، يعني إجازة اجتهاد السيستاني من حسين الحلي قبل إجازة الفلسفي من الخوئي بأيام قليلة. فإجازة السيستاني من حسين الحلي 17 ذي القعدة، وإجازة الفلسفي من الخوئي 23 ذي القعدة من السنة نفسها 1380 للهجرة، أسبوع تقريبا ما بين هاتين الإجازتين. السيستاني بدأ يتحرك في الوقت نفسه الذي علم به أن الخوئي سيمنح الفلسفي إجازة الاجتهاد. بعد أن أخذ إجازة الاجتهاد من حسين الحلي خبر الخوئي من أنه هو أيضا يريد أن يعود إلى مشهد، وكان يكذب على الخوئي لأنه بقي في النجف، وطلب منه إجازة الاجتهاد، فمنحه الخوئي إجازة الاجتهاد على هذا الأساس، ضحك على الخوئي. متى منحه الإجازة؟ في الرابع من ذي الحجة. تلاحظون التواريخ متقاربة 1380 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا إجازة اجتهاد السيستاني التي ضحك على الخوئي وأخذها منه. ما هو الخوئي مضحكه؟ ياهو ليجي يضحك علي. إذا دققتم النظر فإن التاريخ قد ذكر في آخر هذه الوثيقة. حررت في السطر الأخير، حررت في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1380 للهجرة. إذن متى أخذ السيستاني إجازة الاجتهاد من حسين الحلي؟ 17 ذي القعدة 1380 للهجرة. علي الفلسفي متى أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي وهو على نية السفر إلى مشهد؟ 23 ذي القعدة 1380 للهجرة. السيستاني متى أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي؟ 4 ذي الحجة 1380 للهجرة، يعني بعد إجازة اجتهاد الفلسفي ب 11 يوم في الفترة نفسها، ونحن في أواخر السنة. ثم أخذ إجازة من أغا بزرق الطهراني، وهي مؤرخة بتأريخ يوم التروية. يوم التروية هو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، ومكتوب يوم التروية السعودية بالتاريخ السعودي، بالتاريخ الذي يحج به الحجاج في مكة. يوم التروية من ذي الحجة الحرام 1380 للهجرة، يعني بعد أن أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي بأربعة أيام. يريد يضبط شغله في نفس المدة، وهو على نية المكوث في النجف. هو يضحك عليهم وخصوصا على الخوئي حينما أخبره من أنه يريد الرجوع إلى مشهد. إذن حصل إجازة الاجتهاد من حسين الحلي، ولا أعتقد أنه قد كذب على حسين الحلي، يستطيع أن يحصل الإجازة منه بسهولة، والسيستاني كان مستحقا لإجازة الاجتهاد. بتاريخ 17 ذي القعدة 1380 للهجرة. وحتى بالنسبة لأغا بزرق الطهراني فإنه ينال إجازة الاجتهاد منه بسهولة، خصوصا وقد نالها من حسين الحلي ومن الخوئي، فيكون تحصيلها سهلا جدا، وأغا بزرق الطهراني يمنح الإجازات بسهولة، هذا معروف عنه. فأخذ الإجازة من أغا بزرق الطهراني بتأريخ 8 ذي الحجة 1380 للهجرة. أما الحديث عن الخوئي، أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي بتأريخ 4 ذي الحجة 1380 للهجرة. بحسب ما أخبر الخوئي إنه يريد أن يسافر. إذا رجعنا ودققنا في تأريخ السيستاني، لا نملك دليلا على أنه سافر إلى مشهد، أخفى نفسه في النجف أو في كربلاء أو في أي مكان في العراق لمدة محدودة كما يبدو، وبعد ذلك رجع إلى النجف وبدأ يدرس الدرس الخارج خلافا للأعراف، خصوصا للأعراف في ذلك الوقت. نحن نتحدث عن سنة 1381 للهجرة، فهو أخذ إجازة الاجتهاد في أواخر سنة 1380 للهجرة، وبدأ التدريس في أوائل سنة 1381 للهجرة. فمتى سافر؟ متى سافر؟ إذا كانت إجازة أغا بزرق الطهراني قد حصل عليها يوم 8 ذي الحجة 1380، وهو بدأ درسه الخارج في أوائل سنة 1381 للهجرة كما هم يقولون في هذا الكتاب وفي غيره الذين أرخوا للسيستاني، فمتى سافر؟ اختفى أياما في النجف أو في كربلاء أو في أي مكان آخر في العراق، ثم خرج وبدأ التدريس. لقد ضحك على الخوئي. هذه الوثائق أمامكم، الوثائق أمامكم وهي منشورة في كتبهم، وهذا الكتاب هو قرآن ثقافتهم السيستاني. كذبوني كذبوني، هذه حقائق أمامكم. رجاء اعرضوا إجازة اجتهاد السيستاني من قبل أغا بزرق الطهراني إن كانت موجودة لديكم. هذه إجازة اجتهاد السيستاني من أغا بزرق الطهراني بتاريخ 8 ذي الحجة. إذا ما قرأتم فإن التاريخ قد أثبته أغا بزرق الطهراني يوم التروية 8 من ذي الحجة بحسب التقويم السعودي، قد يكون 7 من ذي الحجة بحسب تقويم النجف آنذاك. الثامن من ذي الحجة سنة 1380 للهجرة، والسيستاني بدأ التدريس في أوائل 1381 للهجرة، فمتى سافر؟ حتى على فرض أنه سافر، سافر أياما ورجع. بهذه الطريقة ضحك على الخوئي. وفي قضية مرجعيته ضحك على أولاد الخوئي أيضا، سيأتينا الكلام. هذا هو كتابهم. الإمام السيستاني أمة في رجل. أهم مقالين، هذا المقال الأول سيرة ومسيرة أمة في رجل بقلم أحد تلامذته. نقرأ في صفحة 74. أتمنى عليكم أن تصبروا علي كي تعرفوا الحقيقة. اعرفوا الحقيقة، اعرفوا كيف أنتم مضحوك عليكم. صفحة 74. وفي أواخر عام 1380 عزم على السفر، عزم، ضحك على الخوئي حتى يمنحه إجازة الاجتهاد، لأنه يريد أن يؤسس لمرجعيته منذ ذلك الوقت. هذا هو رويم القاضي في البصرة أيام العباسيين. كان هناك من الفقهاء، من فقهاء المخالفين، رويم الزاهد، يسمونه برويم الزاهد لأنه يظهر التزهد في الدنيا. وحينما عرضت السلطة العباسية عليه القضاء ذهب راكضا، وتغيرت حياته إلى حياة فاسدة وإلى ترف عجيب وبذخ. فكان الناس يقولون من كان عنده سر فليودعه عند رويم، لأنه كتم حب الدنيا في قلبه أكثر من 40 عاما. ثم ظهر فساده، فهذا هو رويم القاضي في زماننا، إنه السيستاني. هذه الكلمة قد تستغربونها الآن، ولكن حينما نستمر في قراءة حياته ستجدونها تنطبق عليه تمام الانطباق. أقرأ عليكم من كتبهم، من كتب السيستانيين. وفي أواخر عام 1380، متى أخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي؟ 4 ذي الحجة 1380. وفي أواخر عام 1380 هجري عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا عليه السلام، وكان يحتمل أو يحتمل استقراره فيه. يضحك على الخوئي، فكتب له أستاذه آية الله العظمى السيد الخوئي وأستاذه العلامة الشيخ الحلي قدس سرهما شهادتين ببلوغه درجة الاجتهاد، كما كتب شيخ محدثي عصره الشيخ أغا بزرق الطهراني صاحب الذريعة شهادة أخرى يطري فيها على مهارته في علمي الحديث والرجال. وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام 1381 هجري قمري، ابتدأ بإلقاء محاضراته الدرس الخارج في الفقه في ضوء مكاسب الشيخ الأنصاري، وأعقبه بشرح العروة الوثقى إلى آخر دروسه. ماذا قالوا؟ من أنه في أواخر عام 1380 هجري قمري عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا. عزم، لم يسافر، وكان يحتمل استقراره فيه. كان موجودا إلى اليوم 7 أو 8 من شهر ذي الحجة في النجف، لأن أغا بزرق الطهراني منحه إجازة الرواية والاجتهاد بحسب ما صرح في الوثيقة المذكورة، منحها في يوم التروية في اليوم 8 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 هجري قمري. وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام 1381 هجري قمري، ابتدأ بإلقاء محاضراته الدرس الخارج. كم مكث في مشهد؟ إذا افترضنا أنه سافر، مكث أياما، فكيف كان عازما على البقاء والاستقرار؟ الكلام مرتبك، مرتبك جدا، وحبل الكذب قصير، ويكاد المريب يقول خذوني. هذه أكاذيب واضحة. أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم، وأنتم عودوا بأنفسكم إلى الكتاب وقارنوا تواريخ إجازات الاجتهاد التي هي موجودة في آخر المقال، صفحة 92 93 94. وإذا كنتم لا تستطيعون قراءة هذه الوثائق فهي مطبوعة بالطباعة الحروفية في صفحة 89 وفي صفحة 90 من المقال نفسه. وفي أواخر عام 1380 هجري قمري عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا، وكان يحتمل أو يحتمل استقراره فيه. هذا الاحتمال من أين جاء؟ جاء من إخباره هو، أخبر من أنه هناك احتمال أن أستقر، لكنه لم يخبر الخوئي هكذا، أخبر الخوئي بشكل قاطع كما يعرف ذلك زملاؤه وهم أحياء، مراجع النجف الأحياء يقولون من أنه أخبر الخوئي بشكل قاطع سيسافر إلى مشهد ويبقى مستقرا هناك، لذلك أعطاه إجازة الاجتهاد مثلما أعطى لعلي فلسفي. علي فلسفي فعلا ذهب واستقر في مشهد، أما السيستاني لا يعلم هل سافر إلى مشهد أم لم يسافر. وفي أواخر عام 1380 هجري قمري عزم على السفر إلى موطنه مشهد الرضا، وكان يحتمل استقراره فيه. وعندما رجع إلى النجف الأشرف في أوائل عام 1381 هجري قمري ابتدأ بإلقاء محاضراته الدرس الخارج، وقلت لكم هذا يخالف الأعراف، عادة التلامذة في أيام مرجعية أستاذهم وفي أيام إلقائه لدروس الخارج لا يدرسون الخارج إلا بطلب منه، إلا إذا ألزمهم، وفي بعض الأحايين يعتذرون منه إلا إذا ألزمهم، في بعض الأحيان يفعل الأستاذ ذلك كي يختبر تلميذه إذا كان يرى فيه إمكانية أن يكون مرجعا مزاحما له. فإنه يسأله فإذا ما أجاب بنعم ورأى فيه رغبة للمرجعية سيصل بخدمته. اي صمت صمت، ينعل والده بالاساليب الشيطانيه، اي صمت صمت، هذه اخلاق مراجعنا العظام، هكذا هم، هكذا هم العلماء، هكذا هم المراجع العظام. نذهب الى فاصل.
احنا غير حسين ما عدنا وسيله، والذنوب هواي كفتها ثقيله، احنا غير حسين ما عدنا وسيله، والذنوب هواي كفتها ثقيله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب والشرائح والذنوب كثرة ذنوبك، هنا يا هل سترة ذنوبك وانت متحيا بأمرك. اخدم المأتم امامك لو رديت للجنة مثلك. وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك لو لك قوة فاكرة بنور العقيدة منوره وللخدمة عندك مقدرة وللطوم وصلت صدرك. الوسام يخمدك هنم شعاعي والوتي قلبيها تحصيل الشفاعي. الوسام يخمدك هنم شعاعي والوتي قلبيها تحصيل الشفاعي. من بكاه وهو لله مطيعا تطفئ النار له تلك الدموع. والذنوب الله يبارك لي احنا غير
المقال الثاني في هذا الكتاب السيد علي السيستاني مرجعا الدكتور محمد حسين علي الصغير. هذا صديق السيستاني ومطلع على تاريخه وتفاصيل حياته. صفحة 108 هكذا يقول: ولم يبارح النجف الأشرف طيلة 52 عاما إلا فترة قصيرة قضاها في موطنه مشهد الإمام الرضا لا تتجاوز الشهور 6 عام 1380. لابد أن يكون هذا قبل أن يأخذ إجازة الاجتهاد من الخوئي، لأنه أخذ إجازة الاجتهاد في 4 ذي الحجة 1380 للهجرة، فلم يبقى من هذه السنة إلا القليل، بقيت أيام هي أقل من شهر واحد. وأخذ الإجازة من أغا بزرق الطهراني في اليوم 7 أو 8 بحسب التقويم السعودي، في اليوم 8 من شهر ذي الحجة 1380 هجري قمري. إذن لم يبقى من شهر ذي الحجة إلا القليل، فهذه الأشهر 6 التي قضاها في مشهد لابد أن تكون في بداية السنة أو في وسط السنة، ولا علاقة لهذه السفرة إن كانت صحيحة. ما هو حبل الكذب قصير كما قلت لكم، هؤلاء يكذبون. لا تتجاوز الشهور 6 عام 1380. في صفحة 109 من المقال نفسه: وخامرت السيد السيستاني، خامرت، لاحظوا التعابير، تعابير شيطانية، عزم على السفر وكان يحتمل استقراره فيه. وعندما رجع إلى النجف في أوائل 1381 وهو إلى اليوم 8 من شهر ذي الحجة في النجف، فمتى سافر ومتى رجع؟ وخذوا في نظركم، نحن نتحدث عن سنة 1380 للهجرة، 1381 للهجرة، وسائل السفر وطبيعة السفر لم تكن كأيامنا هذه، لم تكن بالسهولة التي في وقتنا الراهن. ولم يبارح النجف الأشرف إلا فترة قضاها في موطنه لا تتجاوز الشهور الستة عام 1380 هجري قمري. هذا الكلام لا نستطيع أن نتصوره بشكل صحيح إذا كانت هذه السفرة هي المقصودة بعد أن نال إجازة الاجتهاد من الخوي. وهنا يأتي الكلام أيضا، هناك تعمية على الموضوع، لأن السيستاني نفسه هو يعمي على الموضوع، هو يعمي على الموضوع. وخامرت السيد السيستاني فكرة العودة إلى رحاب الإمام علي بن موسى الرضا في مشهد بعد أن أتقن متطلبات الفنون الشرعية والمعارف الإلهية، وبعد أن حصل على العدة الكافية في معرفة الرجال واستقراء أحوالهم، فما يمنعه من العودة؟ يمنعه من العودة هو حبه للرئاسة والزعامة التي بدأ يخطط لها، كما خطط رويم لذلك، فما يمنعه من العودة وقد بلغ مرتبة الاجتهاد. فقد ضحك على الخوئي وأخذ منه إجازة الاجتهاد، ولكن السيد السيستاني ما اكتفى ببلوغه هذه الدرجة الكبرى حتى بدأ بحثه الخارج، الدرس العالي في النجف الأشرف عام 1381، وألغى فكرة توطنه في خراسان. هو من الأساس ما كان ينوي أن يذهب إلى خراسان، هي كذبة كذبها على الخوئي كي يحصل إجازة الاجتهاد، مثلما حصل علي الفلسفي إجازة الاجتهاد. هكذا بدأ التخطيط لمرجعيته بخداع، وحينما أنشب أظفاره فيها كان قد خدع محمد تقي الخوئي وانقلب عليه بعد ذلك. سأشرح لكم الحكاية كاملة، وإذا أردتم تفاصيل أكثر عودوا إلى برامجي السابقة، على سبيل المثال برنامج مجزرة سبايكر، هناك الوثائق والتفاصيل بشكل أوسع لأنني أختصر المطالب هنا وأوجز الكلام فيها. تلاحظون التعابير؟ وخامرت السيد السيستاني فكرة العودة إلى رحاب الإمام علي بن موسى الرضا، لكنه لم يسافر، فما يمنعه من العودة وقد بلغ مرتبة الاجتهاد. ولكن السيد السيستاني ما اكتفى ببلوغه هذه الدرجة الكبرى حتى بدأ بحثه الخارج في النجف الأشرف عام 1381 هجري قمري، ومر علينا من أنه بدأ درسه في أوائل ذلك العام وألغى فكرة توطنه في خراسان. إذن هل سافر أم لم يسافر؟ حتى لو كان قد سافر فإنه سافر لمدة قليلة جدا ولا دليل على ذلك. هذا الكلام متهافت متناقض متضارب وليس واضحا. هكذا يضحكون عليكم وهكذا يخدعونكم. هذه كتبه وهذه مقالاته. ليس هناك من صورة واضحة، الصورة ضبابية جدا جدا جدا، تقرؤونها ولا تلتفتون إليها، لكنها لا تخفى على نيقد كلام مثلي. فأنا نيقد كلام، أنا أصرف الحروف تصريفا، مثل هذا الهراء لن يمر علي. ومن هنا أقول لكم إنني حققت في المكتبة الشيعية تحقيقا دقيقا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن، قلبتها سطرا سطرا واكتشفت الأكاذيب والخداع والمهزلة. ومن هنا وصلت إلى هذه النتيجة، من أن المرجعية الشيعية في النجف ما هي بصمام أمان، إنها صمام خراء وبامتياز. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. هكذا خدع السيستاني الخوئي وحصل على إجازة الاجتهاد، وبدأ يدرس درس الخارج خلاف الأعراف والتقاليد. هذا لا يعني أنه لم يكن مؤهلا لذلك، السيستاني كان مؤهلا لتدريس الخارج قطعا مستوى الدرجة الثانية، كتب السيستاني هي التي تكشف عن ذلك. قدرته في الاستدلال قدرة ضعيفة، ليست بالمستوى العالي جدا. أساتذة الحوزة في قم بعد أن نصبه محمد تقي الخوئي مرجعا في النجف، وانتشر كتابه الرافد، صار كتاب الرافد في علم الأصول للسيستاني مهزلة ومسخرة في حوزة قم. وهذا الأمر ما هو بسر لا يعرفه أحد إلا أنا، كل أساتذتي الحوزة في قم سخروا من سخف الآراء التي أثبتها السيستاني في كتابه الرافد في علم الأصول، وهو تقرير كتبه أحد تلامذته منير الخباز. منير الخباز هو الذي كتب الأبحاث الأصولية للسيستاني في هذا الكتاب، فكان الكتاب مهزلة ومسخرة بين أساتذة الحوزة في قم. السيستاني أبحاثه الموجودة في كتبه وهي مطبوعة وموجودة لا يرقى مستواها إلى الصف الأول. مستوى أبحاثه بحدود الصف الثاني. أنا أقولها لكم، قولوا لهم أي مرجع، أي عالم، أي أستاذ بعد وفاة الخوئي قال عن السيستاني من أنه هو الأعلم؟ أتحداهم جميعا في أي مكان، في أي زمان، في أي مصدر، لا يوجد شيء من هذا على الإطلاق. محمد تقي الخوئي ذهب يبحث يمينا وشمالا عن أي شخص يقبل المرجعية بعد أبيه بشروطه، وكان السيستاني إلى جانبه، كان موجودا معه، فلم يعرض الأمر عليه إلى أن يئس محمد تقي الخوئي من الجميع. لم يبقى أمامه إلا هذا الرجل، فعرض عليه المرجعية فوافق السيستاني من دون شروط، وقبل بشروط محمد تقي الخوئي، لكنه انقلب عليه بعد ذلك لما استتب له الأمر. إنه أسلوب المخاتلة وأسلوب المخادعة وأسلوب الضحك على الذقون، وهكذا هو يفعل مع الشيعة، هذا هو أسلوبه، يظهر حرصه على الشيعة، ولكن حين يختلي بعمر موسى يقول له خذوا الشيعة في أحضانكم، لا تدعوا الشيعة في أحضان شيعة إيران، خذوا الشيعة في أحضان الوهابية، ويخرج بين الشيعة يتباكى على الشيعة، يضحك عليكم هذا الرجل. هذه المرجعية مسخرة كحال مرجعية الخوئي، ألقت بمصير الشيعة في يدي صدام والبعثيين لأجل أن يبقى الخوئي مرتاحا في الزعامة والمرجعية وتجبى له المليارات، وبعد ذلك أخذها أولاده، قسمت ميراثا بين أولاده وبناته وأحفاده. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. الخوئيون هم الذين نصبوا السيستاني. لماذا الخلاف قائم بين مؤسسة الخوئي وبين مؤسسة السيستاني؟ لماذا الخلاف قائم؟ صحيح ليس ظاهرا على السطح، وهم يحاولون إخفاءه قدر الإمكان. لماذا لم تكن هذه المؤسسة التي هي مؤسسة المرجعية تحت إشراف السيستاني، لماذا؟ لماذا هي الآن تحت إشراف إسحاق الفياض اللي خر علمه من فوق ومن جوه، وقد أدخلته إلى سونار القمر المركزي لاستكشاف طبيعته وتحليل أوضاعه، وأعطيناه شهادة تحقيقية وتحليلية بذلك. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على الوثيقة التي منحناها إسحاق الفياض، إنه الأعلم من بعد السيستاني بحسب تعيين وتشخيص السيستاني. وأعور يقل لعور خل نشتري ورور، هكذا يردد أطفال العراق في أهازيجهم القروية والشعبية. وأعور يقول الأعور خل نشتري ورور، والورور طلع خربان. الورور يعني مسدس، وهذا نصيب العوران، هذا هو نصيبنا وحظنا، فماذا نفعل؟ بنيت بأعور فشكوت منه، فكيف إذا بليت بأعورين؟ شو تحط لها والطيب؟ نذهب إلى فاصل.
لحسين أفنيت فتحت عيون من مهدي، شنيت للسب في الأرض، فتحت عيون من مهدي، شنيت للسب في الأرض، سمعت الناعين عحسيا وأصوات النعي تفجع، وشفيت كل الذي حولي نواظرهم دمتي دمع، وذا تفت قيل لي أحلفك يا ابني بالمرضى، دمي هيقيل لي يا يوم، وحليبي برقبتك ذيمة، وتوفي لما نتخدم المن لابو اليمة لابو اليمة. فقال القلب غذيني، فهذا الحب ينجيني، يكفيني
فأني يكفيني.
الله الله، لحسين
مات الخوئي وترك أموالا هائلة، ومؤسسات وبنايات، أملاكا هائلة. كل الذين كانوا يتوقعون أن يصبحوا مراجع من بعده عيونهم إلى تلك الأموال وتلك البنايات والأملاك، لكن وصية الخوئي وهي موجودة هنا في الدوائر البريطانية وصية الخوئي أن كل شيء يبقى بيد أولاده، نصا بهذا التعبير بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم، هذا هو النص. أنا قرأتها، قرأت الوصية ونصها عندي لكنه ليس تحت يدي الآن، ونشروها في مجلة النور. مؤسسة الإمام الخوئي كانت تصدر مجلة النور، نشروا الوصية نصا، نشروها في مجلة النور، بإمكانكم أن تبحثوا في أعداد مجلة النور القديمة ستجدون الوصية منشورة فيها. هذا نص ما جاء في الوصية من أن التركة التي هي تركة المرجعية تبقى بيد أولاده، بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم. هذه حكاية لا تفاصيلها لا أريد أن أخوض فيها. بالنتيجة أموال صاحب الزمان كما يقول الخوئي وكما يقول السيستاني وكما يقول محمد باقر الصدر والبقية هي في جيب الشيعي مال لصاحب الزمان، حينما تتحول إلى جيب المرجع تتحول إلى مال مجهول المالك. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. فحينما يموت المرجع تتحول إلى تركة يرثها أولاده وبناته، وهذا هو الذي جرى في أموال محسن الحكيم وجرى في أموال الخوئي وجرى في أموال بقية المراجع. الحكاية هي الحكاية، ويكذبون عليكم من أن المرجع الفلاني مات وفي ذمته ديون حتى لا يسأل أولاده عن التركة التي خلفها. هذه من أكاذيب حوزة النجف وكربلاء. مات المرجع الفلاني وفي ذمته ديون، كذاب سافل هذا المرجع، وأولاده كذلك كذابون سفلة. هذا هو الواقع الذي يجري على الأرض. إذا كانت الأموال أموال صاحب الزمان، لماذا صارت ميراثا شخصيا ورثه أولاد الخوئي؟ ما هذه القضية ليست بسر، هذا أمر معروف يعرفه أصحاب العمائم جميعا، أصحاب العمائم في النجف، أصحاب العمائم في كربلاء، أصحاب العمائم في الكاظمية، في قوم، في طهران، في مشهد، في إصفهان، في كل مكان. الجميع يعرفون من أن أموال المرجعية الخوئية صارت تركة شخصية، وهذه القضية ليست خاصة بالخوئي، فتركة محسن الحكيم هي كذلك، وتركة الذين قبله هي كذلك، وتركة الذين من بعد هؤلاء هي كذلك. يكذبون عليكم، يقولون لكم من أنها تنتقل من مرجع إلى مرجع. كذابون هؤلاء، كذابون سفلة، يضحكون عليكم. الأمور ليست كذلك، هؤلاء لصوص، لصوص يسرق بعضهم من بعض، حرامية ذولا. مثل قهوة النشالة، واحد يبوق من الثاني، يبوقون من الناس وهم واحد يبوق من الثاني. بالضبط هذا هو واقع المرجعية الشيعية وواقع الحوزة الطوسية. قهوة نشالة، ونشالة هتلية، ممكن تلقى لك نشال شريف، ذولا ما بيهم نشال شريف، نشالة هتلية، يبوقون من الناس وبعدين واحد يبوق من الثاني. ما هو هذا حال الخوئي والسيستاني؟ الخوئي باق من الناس والسيستاني اجى يبوقه، ضحك على ابنه ووافق على المرجعية وبعدين انقلب عليه. مات الخوئي وترك الأموال الهائلة والأملاك الطائلة، فكل الذين كان يتوقع لهم أن يكونوا في مكان الخوئي عيونهم إلى هذه الأموال وإلى هذه الأملاك، ولكن هيهات، هيهات أن يصلوا إليها، فأولاد الخوء قد بسطوا أيديهم عليها بوصية من الخوء نفسه. ولذا حينما فاتح محمد تقي الخوئي، فاتح محمد الروحاني وهو المرشح الأول ومن قبل الخوئي نفسه، من أنه يكون المرجع من بعده، هذا الترشيح من الخوئي نفسه محمد الروحاني. فلما اتصل به محمد تقي الخوئي، اشترط محمد الروحاني على محمد تقي الخوئي أن تكون الأموال والأملاك تحت يديه. فلما سمع محمد تقي الخوئي ذلك من قال لسيدنا انسى انسى الموضوع وظل مكانك. بالبداية من خابره قال لسيدنا النجف بانتظارك ومكانك موجود وتعال يلا عجل تعال من قم. قال له أنا أجي بس بشرط الأموال والأملاك تكون تحت إيدي. قال له أنسى وظل مكانك، لأن محمد الروحاني يعلم أن الأموال إذا بقيت بيد محمد تقي الخوئي صاحب الأموال هو الذي يتصرف، سيبقى محمد الروحاني عبدا غلاما عند محمد تقي الخوئي. وعرض المرجعية على آخرين، عرضها مثلا على عبد الأعلى السبزواري، وأيضا اشترط الشروط نفسها ورفض، رفض حتى أن محمد تقي الخوئي عندما خرج من عبد الأعلى السبزواري قال هذا شو يقول هذا المخبل، هذا مخبل هذا مجنون، شنو هاي الشروط اللي اشترطها؟ لأن اشترط عليه قضية الأموال والعقارات، واشترط عليه أنه لا يبقي أكثر وكلاء الخوئي، لأن وكلاء الخوئي نحن نعرفهم سرسرية وهتلية ويرتبطون ارتباطا مباشرا مع الأمن، كانوا هم الذين يسلمون الشباب الشيعي المتدين إلى الأمن، وكلاء الخوئي مثل ما الخوئي يتعاون مع البعثيين وأولاد الخوئي هم بعثيون، وكلاء الخوئي كانوا بعثيين. وكيل الخوئي في المسجد في المدينة في الناحية هو الذي يعطي المعلومات لرجال الأمن عن الشباب المتدين الذين يأتون إلى المسجد. هذه كانت ظاهرة قد تصل إلى نسبة 80% أو 90% من وكلاء الخوئي. ولذا عبد الأعلى السبزواري قال له أنا ما أبقي وكلاء الخوئي، قال له كلهم سرسرية. فمن طلع قال شو يقول هذا المخبل مجنون هذا، وعرضها عرضها على العديد من الشخصيات عندهم شروط، لا يريدون أن يصبحوا عبيدا عند محمد تقي الخوئي أو عند عبد المجيد الخوئي، عند هذا الشاب النزق، شاب نزق منفلت، هؤلاء شباب منفلتون. والسيستاني كان بجانب محمد تقي الخوئي صباحا ومساء، ما هو ببعيد عنه. السيستاني كان ملازما وملاصقا لهم، وهو الذي صلى على جنازة الخوئي. أليس في أعراف الحوزة أن الذي يصلي على جنازة المرجع سيصبح مرجعا من بعده؟ لماذا لم ينظر محمد تقي الخوئي إلى هذا العرف؟ وإن كانت الظروف ظروفا استثنائية حينما مات الخوئي وصلى عليه السيستاني، لم تكن ظروفا عادية، لابد من أن أقول وأشير إلى هذا الأمر، حتى تكون الصورة واضحة لديكم. أتحدث عن الظروف السياسية والاجتماعية والأمنية. ذهب يمينا وشمالا محمد تقي الخوئي باحثا عن شخص يقبل المرجعية بشروطه، أن تبقى الأموال والمؤسسات بيد أولاد الخوئي، إلى أن أصابه التعب. ينقلون عنه يقول: أكاد أن أجن، هكذا يقول، أكاد أن أجن ويفشر. يقول: ماكو فد واحد ابن قحبة يرضى يصير مرجع، ماكو فد واحد جواد ابن جواد ابن قحبة يرضى يصير مرجع. هؤلاء القريبون من، أنا لست قريبا من، القريبون من ينقلون عنه هذا الكلام. آخر شيء التجأ إلى السيستاني فعرض عليه المرجعية. هذه ينتظرها السيستاني منذ سنة 1960، 1380 للهجرة، يعني 1960 ميلادي. منذ ذلك التاريخ ينتظرها السيستاني حينما ضحك على الخوئي وحصل على إجازة الاجتهاد منه. ونحن قد وصلنا إلى بداية التسعينات. فلما عرض عليه المرجعية تمسك بها بأظافره وأصابعه ويديه ورجليه وعضها بأسنانه وأضراسه والتصق بها التصاقا وشد نفسه بعمامته عليها وبدأ يخطط من تلك اللحظة لمرجعية ولده محمد رضا. من تلك اللحظة، في اللحظة التي عرضت عليه المرجعية، بدأ يخطط لمرجعية ولده محمد رضا. سلوا في النجف، هل اجتمع اثنان من المعممين لاختيار السيستاني؟ سلوا في النجف الذين عاصروا بداية مرجعيته أحياء، سلوا مراجع النجف، هل اجتمع اثنان ليس من المعممين، من البقالين، من حفاري القبور، وأصدر بيانا في مرجعية السيستاني؟ والله ليس لهذا لا من عين ولا من أثر، لو كان موجودا لأثبتوه في كتبهم هذه. الذي جعله مرجعا شخص واحد هو محمد تقي الخوئي بمعية أخيه الشاب المنفلت النزق عبد المجيد الخوئي. فالذي جعله مرجعا هو محمد تقي الخوئي، فما هو بنائب لصاحب الزمان؟ هو نائب محمد تقي الخوئي، هذه الحقيقة من الآخر. وكذبوني، كذبوني إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا، قولوا إن كلامك ليس صحيحا والدليل كذا وكذا، من أن حفاري القبور ومغسلي الموتى في النجف اجتمعوا وعقدوا اجتماعا في فضوة المشراك، مكان معروف في النجف يجتمع فيه الأشقياء والبلطجية، جماعة محسن الحكيم، حديد وعباية ومانينة وكرماشة، أين يلتقون؟ في فضوة المشراك. فاجتمع حفارو القبور ومغسلو الأموات وبائعو الأكفان وبائعو الطرشي وصانعوا الدهين اجتمعوا في فضوة المشراك وأصدروا بيانا بإعلان مرجعية السيستاني ومن أنه الأعلى. كذبوني، قولوا لي من أن هذا حدث. لم يحدث شيء من هذا. محمد تقي الخوئي هو الذي نصبه مرجعا وانتهينا، وانتهى الكلام. ما قيمة محمد تقي الخوئي؟ لا هو بعالم حقيقي ولا هو بمتدين حقيقي. جلواز من جلاوزة البعثيين، ليس أكثر من ذلك. هو معمم من أبناء المراجع، وفي الوقت نفسه جلواز من جلاوزة البعثيين. لذا في المقال الأول من هذا الكتاب نفسه، الإمام السيستاني أمة في رجل، صفحة 84، نقل بعض أساتذة النجف الأشرف. من هو هذا؟ من هم هؤلاء؟ أحاديث أهل البيت تدمرونها وتقولون أسانيدها ضعيفة، هل هذا سند؟ نقل بعض أساتذة النجف الأشرف. من هم هؤلاء؟ اذكروا لنا اسما واعدا منهم. هذا كذب الكلام، لا يوجد شيء من هذا. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف، ماذا نقلوا؟ أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط، هذا من أصهار الخوئي، اقترح مجموعة من الفضلاء على الإمام الخوئي إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان، مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني. من الذي اختاره؟ الكلام ليس واضحا، تدليس، تضليل. من الذي اختاره؟ هل اختاره الخوئي؟ الكلام لا يقول هذا. هل اختاره الفضلاء؟ الفضلاء من هم هؤلاء؟ بهذا الكلام العائم المضلل يضحكون عليكم. ما هو سند هذا الكلام؟ تدمرون. السيستاني نفسه يضعف أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت، ويريد منا أن نصدق بهذا الهراء الذي لا سند له. السند مجهول والمتن مرذول، لأنه تدليس. أقرأ عليكم الكلام. نقل بعض أساتذة النجف الأشرف. من هم هؤلاء؟ اذكروا لنا اسما واحدا. أنه بعد وفاة آية الله السيد نصر الله المستنبط اقترح مجموعة من الفضلاء، اذكروا لنا اسما واحدا من هؤلاء. على الإمام الخوئي إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان، والخوئيون يعرفون من أن الخوئي في ذلك الوقت يرشح محمد الروحاني. القراءة الصحيحة الروحاني، ولكن هو هذا الشائع على الألسنة، محمد الروحاني، وإلا فإن القراءة الصحيحة الروحاني. إعداد الأرضية لشخص يشار إليه بالبنان، مؤهل للمحافظة على المرجعية والحوزة العلمية في النجف الأشرف، فكان اختياره. من الذي اختاره؟ هذا الاختيار يبقى معلقا في الهواء. هذا الكاتب شيطان، شيطان الذي لا يعرف دقة التعابير يتصور أن الخوئي هو الذي اختاره. لو كان الخوئي اختار السيستاني لما ذهب محمد تقي الخوئي إلى محمد الروحاني، وما ذهب إلى عبد الأعلى السبزواري، وما ذهب إلى علي الغروي، وما ذهب إلى فلان وفلان وفلان. لكنهم يضحكون عليكم. فكان اختيار سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني لفضله العلمي وصفاء سلوكه وخطه. ويستمرون. وبعد وفاة الإمام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، أدري هو جنازة الزهراء، الذين حضروا جنازتها لهم خصوصية، من هو هذا الخوئي؟ وإذا كان حاضرا في جنازته يعني من هو الخوئي؟ الخوئي من كلاب السلاطين، هو الذي يريد لعمامته أن تشد بفوهات بنادق جلاوزة الشاه. هذه طبيعة الكلاب. من هو هذا الخوئي؟ حتى لو كان حاضرا في جنازته، هل هي جنازة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فيكون الحضور عند جنازتها له خصوصية، له ميزة؟ وبعد وفاة الإمام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، لأنه كان آمنا على نفسه من البعثيين. فالخوئي أعطى ضمانا من أن السيستانية سيتعاون مع البعثيين، ولذلك لم يسفروا، مثلما أعطى ضمانا ببقية حاشيته وأصحابه، وإلا لماذا سفر الباقون وهؤلاء لم يسفروا؟ وبعد وفاة الإمام الخوئي كان من الستة المشيعين لجنازته ليلا، وهو الذي صلى على جثمانه الطاهر، وقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية. على أي أساس؟ من الذي جاء به؟ وقد تصدى بعدها للتقليد وشؤون المرجعية وزعامة الحوزة العلمية إلى آخر الكلام، إلى أن يقول المقال، وهو يعني السيستاني من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة. اذكروا لنا اسما واحدا فقط، ليس الآن بعد أن صار سلطانا، وإنما في بداية مرجعيته، وعلى أساس ذلك الكلام صارت مرجعيته. الآن يوجد العشرات والمئات يقولون بأعلمية السيستاني، ولكن بعد أن صار سلطانا وملكا وملأ الأفواه بالأموال واشترى الذمم وخدع الشيعة وضحك على ذقونهم، وصارت مرجعيته أمرا واقعا، خصوصا بعد عام 2003. اذكروا لنا واحدا من هؤلاء قال بأعلميته في بداية مرجعيته، اذكروا لنا واحدا فقط، لا نريد اثنين، واحدا فقط. والله لا يوجد، صدقوني، ولو وجدوا واحدا لذكروه. هذا كلام وهمي لا حقيقة له، وإيهامي يوهم الآخرين. هذه الأساليب الشيطانية هي أساليب مراجع النجف وكربلاء، يضيعونكم بمثل هذا الكلام. هذا كلام وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع، فليذكروا لنا اسما واحدا وبالدليل يقولون من أنه قال هذا الكلام في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، سمعه منه فلان وفلان، أو هو موجود في المصدر الفلاني. مثلما أنا آتيكم بالوثائق المطبوعة والصوتية والفيديوية وبالكتب التي هي كتبه، وهو من القلة المعدودين من أعظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد، بشهادة غير واحد. حتى هذا التعبير تعبير شيطاني. كان من المفترض أن يقول بشهادة العديد من العلماء، بشهادة غير واحد. أصلا ولا يوجد واحد. حتى هذا التعبير تعبير شيطاني. لو كان هناك اتفاق على أعلميته، أو على الأقل هناك شهرة ليس اتفاقا، لقال من أن الذين شهدوا له كثيرون بشهادة غير واحد. فكيف كان من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية بشهادة غير واحد؟ يعني هناك واحد أو هناك اثنان، هذا معنى بشهادة غير واحد، واحد أو اثنان من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة وحق الحسين. أنا كنت في حوزة قم حينما أعلنت مرجعية السيستاني في النجف، كان أضحوكة ومسخرة بين الحوزويين النجفيين العراقيين واللبنانيين والخليجيين وبين الحوزويين القميين الإيرانيين. كان السيستاني مضحكة في ذلك الوقت، يضحكون عليه ويتعجبون كيف صار مرجعا وحق الحسيني. هذا هو الذي كان يدور في أجواء حوزة قم، وبعض الذين الآن هم من عبيد السيستاني هم الذين كانوا يضحكون على السيستاني، كانوا يضحكون عليه ويسخرون من كتبه وآرائه، لكن لما رجعوا إلى النجف صاروا عبيدا عنده. لو كان المقام للحديث عن هؤلاء فإنني لا أبالي، سآتي بأسمائهم وماذا كانوا يقولون عن السيستاني وكيف كانت تجري الأمور في حوزة قم، لكن الحلقة ليست معدة لهذا، لأنني إذا ما دخلت في هذه الجهة سيطول الكلام. سفالة هؤلاء كثيرة وأنا على علم تفصيلي بها حينما كانوا في قوم، والآن حينما هم في النجف أعرف سفالتهم وانحطاطهم بالتفصيل. أقرأ الكلام مرة أخرى ودقق النظر في العملية الإيهامية، وهو السيستاني من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء، يفترض أن كثيرين يشهدون لهم بهذا. إذا كان من القلة المعدودين من أعاظم الفقهاء الذين تدور حولهم الأعلمية، كيف كان هذا بشهادة غير واحد؟ يفترض أن يشهد له المراجع الكبار، لم يشيروا إلى هذا، قالوا من أهل الخبرة وأساتذة الحوزات العلمية ليسوا من المراجع، فكيف صار من أعاظم الفقهاء؟ هذا كلام وهمي لا حقيقة له على أرض الواقع، وهو إهامي في الوقت نفسه لخداعكم والضحك على ذقونكم. ما أنتم مسخرة، ما أنتم مضحكة، ما أنتم مهزلة بتمام معاني هذه الكلمات. أما محمد حسين الصغير وهو لوقي معروف من أعاظم اللوقية وأساتذة اللوقيين في النجف، صفحة 112 يتحدث عن السيستاني وعن مرجعيته، يقول: لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين وحق الحسيني. هذا كذب في كذب في كذب، والذين يعيشون في النجف منذ تلك الأيام يعرفون هذه الحقيقة. نعم، توجهت الأنظار بمستوى ما إلى عبد الأعلى السبزواري، لكنها لم تتوجه إلى علي السيستاني، لأن محمد تقي الخوئي كان بجانبه وما توجهت أنظاره إليه، أخذ يبحث هنا وهناك إلى أن يأس وأخذ كما يقولون أخذ يبحث عن جواد ابن جواد، عن ابن قحبة حتى يصير مرجع، بعد ذلك توجه إلى السيستاني. يقول: ماكو ابن قحبة يصير مرجع يرضى بشروطه، جواد ابن جواد يصير مرجع يرضى بشروطه. لقد اتجهت الأنظار بعد وفاة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في النجف الأشرف إلى العلمين البارزين، السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد علي السيستاني، ولدى وفاة الأول عبد الأعلى السبزواري كان حجر عثرة أمام السيستاني. يقولون من أنه مات مسموما، لا أدري، هذا الكلام شاع في وقته في النجف من أن عبد الأعلى السبزواري مات مسموما، قد يكون الكلام صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لا دليل عندي على صحة هذا الكلام، لكنه كان موجودا وشائعا. ولدى وفاة الأول كانت المرجعية للسيستاني، يعني بعد وفاة السبزواري، بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختبارهم ويطمئن إلى ترشيحهم. اذكرن واحد منهم، واحد، لماذا لا يذكر اسم واحد؟ لماذا الكلام كله تعمية، كله إيهام؟ اذكرون اسم واحد من ذولا، ولو كان من حفاري القبور، ولو كان من بائعي الأكفان، ولو كان من صانعي الطرش النجفي، اذكرون واحد من أنه أعلن عن أعلمية السيستاني. ولدى وفاة الأول وفاة السبزواري كانت المرجعية للسيستاني بنظر أهل الخبرة والدراية ممن يوثق باختبارهم ويطمئن إلى ترشيحهم. وهكذا كان، هكذا كان، كيف كان؟ من الذي رشحه؟ من هم هؤلاء؟ في أي مكان اجتمعوا؟ في أي زمان؟ هل كتبوا ورقة؟ هل سجلوا بيانا شفهيا على الكاسيت مثلا؟ لا يوجد لا عين ولا أثر من ذلك، يكذبون عليكم. هذه الكتب كلها أكاذيب، هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل مشحون بالأكاذيب، من أول سطر فيه إلى آخر سطر، إما كلام سخيف لا معنى له، وإما سفاهة، وإما أكاذيب. صفحة 116، لازلنا عند أستاذ اللوقية الدكتور محمد حسين الصغير، صفحة 116، يقول: كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا. ما الذي حدث؟ مؤمن انتخب وعين محمد تقي الخوئي الذي لا هو من أهل الدين ولا هو من أهل العلم، قال له تعال نسويك مرجع، وهو وافق، وافق على أن الأموال والأملاك تبقى عند أولاد الخوئي. قال لك أصبر أنتظر على طريقة الواوي إلى أن أكمش بالمرجعية زين وأنقلب عليهم أطالبهم بالأموال. وهذا هو الذي فعله، وأرسل إليهم شيخ مهدي شمس الدين يطالبهم بالأموال، وطردوا شيخ مهدي شمس الدين اللبناني، طردوه، جاء إلى لندن هنا وطرده أولاد الخوئي، قالوا له أنت شنو دخلك، أطلع برا، لن سمعك ولن سوي معاك أشياء مو مناسبة، خلينا محترميك واحترم نفسك وارجع. أحد أصدقاء شيخ مهدي شمس الدين هو قال لي شيخ مهدي يقول أنا شنو دخلني، ذولا حيتان هم مجرمين، واحد يفتك بالثاني، أنا شنو دخلني، أنا أحترم نفسي وأنسحب وأرجع. ورجع إلى بيروت. وهذا الكلام موثق، هذا الكلام موثق، وسأقرأ عليكم رسالة السيستاني التي بعثها إلى مؤسسة الخوئي، إلى محمد تقي الخوئي، ونصب فيها مهدي شمس الدين. أنا هنا بجوار مؤسسة الخوئي في لندن، إذا كان كلامي هذا ليس صحيحا يستطيعون أن يرفعوا قضايا في المحاكم، يؤذونني كثيرا، وربما تغلق هذه القناة، لكن الكلام الذي أقوله حقائق، حقائق، حقائق. مؤسسة السيستاني موجودة هنا أيضا وفيها صهره، ومؤسسة الخوئي موجودة هنا وفيها ولده وأحفاده، والسفارة العراقية هنا موجودة، والسفير فيها جعفر ابن محمد باقر الصدر. إذا كان كلامي عن محمد باقر الصدر ليس صحيحا، بإمكانه أن يرفع الدعاوى القضائية ضدي. أنا هنا في جوارهم، نحن هنا في مدينة واحدة، السيستانيون موجودون، الخوئيون موجودون، وهذا ابن محمد باقر الصدر، هو أعلى سلطة عراقية هنا، هو سفير العراق في لندن، وغيره من آل الصدر أيضا موجودون، بإمكانهم أن يرفعوا الدعاوى القضائية ضدي، لكنني ما تكلمت إلا بالحق وبالصدق وبالوثائق، لا يستطيعون أن يفعلوا لي شيئا، وهذا هو الذي يغيظ الجميع. من هنا، من هنا يريد محمد رضا السيستاني أن يصدر قانونا جديدا، أو أن يبحث عن قانون قديم لمعاقبة كل من ينتقد المرجعية. هو لا يعبأ بالصرخيين، ولا يعبأ بأتباع أحمد إسماعيل الذي يصف نفسه باليماني، هو لا يعبأ بكل هؤلاء، هو يعبأ بهذا الصوت الذي هو صوت الحق وصوت الصدق وبالوثائق والحقائق والأدلة. لقد انهاروا أمام هذه الحقائق. لا أتحدث عن انهيار في الشارع لأنهم يتقومون بالحمير. هو نفسه يقول ما زال المطايا موجودين، مطايا الشروقيين موجودين، احنا باقين بخير وما يهزنا أي شيء. لكنهم انهاروا من الداخل، انهاروا في بيوتهم وأسرهم. فإن عوائلهم تسألهم عن هذه الحقائق، لماذا لا تجيبون عليها؟ نساؤهم، بناتهم، أولادهم، تلامذتهم، وكلاؤهم، هناك ضغط شديد على الوكلاء. الناس تسألهم لماذا لا تجيبون؟ إذا كان الواقع هذا، إذا لماذا تضحكون علينا؟ لماذا لا تصححون الواقع؟ وإذا كان هذا الكلام الذي يتكلم به الغزي ليس صحيحا، لماذا لا تردون عليه؟ هذه الوثائق والأدلة والشواهد التي يأتي بها، هل هي صحيحة أو لا؟ إنها صحيحة، لأنكم لا تستطيعون أن تكذبوها. الناس هكذا يقولون لهم، هم في حيرة من أمرهم. جن جنونهم من هذه الحقائق. أنا لا أكذب عليكم، وحق الزهراء لا أكذب عليكم، وحقي دماء الحسين، وحقي زيارة الأربعين، وحق السبايا القادمين من الشام، أنا لا أكذب عليكم، إنني أبذل قصارى جهدي أن أضع الحقيقة كاملة بين أيديكم، لأنني آسى عليكم كما آسى على حالي، كما آسى على أبي وجدي وأهلي الذين ضحك عليهم وماتوا وهم لا يعرفون الحقيقة. هذه الأجيال التي ذهبت، والأجيال الحاضرة، أجيال الحمير. أريد أن أضع الحقائق والوثائق بين أيديكم، أريد أن أغسل هذا الغباء الذي زرعه مراجع النجف وكربلاء في عقولكم. هذا هو الذي أفعله وأقوم به، وإني لأدفع ضريبته منذ 40 عاما. والله لقد دفعت ما دفعت ولا أبالي، إنني على هذا الطريق إلى آخر نفس لا أبالي. هذه خدمة صاحب الأمر. إذا أردتم أن تنصروا إمامكم فاكشفوا هؤلاء السفلة الذين يضحكون على الشيعة أنهم نواب له وهم نواب للشيطان ونواب للنواصب. لقد عرضت الوثائق والحقائق بين أيديكم التي لا تستطيعون إنكارها. الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب. أعود إلى صاحبنا اللوقي، إلى دكتور محمد حسين الصغير. هكذا يقول: كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا ملخ، فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأن الحوزة لا تقبل بذلك، وإنما فرضه محمد تقي الخوئي فرضا وبالأموال. فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية، والسيستاني بعيد عن الأنظار، ما حد يعرفه، هو هذا اللي أنا أقوله، ما حد يعرفه. والسيستاني بعيد عن الأنظار، يعني كأن هذه كرامة، هذا شأن شخصي، يريد أن يتواجد بين الناس، لا يريد أن يتواجد بين الناس، هذا شأنه. لا نستطيع أن نمدحه ولا نستطيع أن نقدحه، هذا شأنه الخاص به. ولكن أن يعد هذا كرامة وهو يتحدث في سياق المرجعية، كيف يكون ذلك؟ الذي ينتخب مرجعا لابد أن يكون معروفا. كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا. فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأنه ما حد يقبله، ما حد يقبله، وهناك تشكيك في اجتهاده. والسيستاني بعيد عن الأنظار، ولكنها الإشاءة الربانية. أي إشاءة ربانية؟ محمد تقي الخوئي هذا الشاب النزق الذي هو من جلاوزة البعثيين أراد أن يسيطر على تركة أبيه الخوئي وأن يجد مرجعا يكون غلاما عنده. بحث يمينا وشمالا فما وجد أحد، إلى أن أخذ يقول ماكو ابن قحبة يصير مرجع، ماكو قواد ابن قواد يصير مرجع، يقبل يصير مرجع. فوقع على السيستاني بعد ذلك، والسيستاني وافق على كل شروط محمد تقي الخوئي، قبل بكل الذي يريده محمد تقي الخوئي، ومن هنا صارت مؤسسة الخوئي مكتبا لمرجعيته. لكنه بعدما انقلب عليهم فتح مؤسسة الإمام علي وصار له من مكتب خاص في لندن. وإلا في البداية كان مكتب السيستاني لمرجعيته في مؤسسة الإمام الخوئي، باعتبار أن السيستاني لم يكن قد انقلب على آل الخوئي وأراد أن يأخذ التركة منهم. حرامية حرامية حرامية. ومن يتعاركون تطلع البوقة، هي طلعت البوقة الكبيرة من تعاركة. فهي هذه الإشاءة الربانية. الإشاءة الربانية أنه بعد موت الخوئي مباشرة محمد تقي الخوئي مثلا يتصل بعلماء النجاة ويقنعهم من أن المرجع الأعلى هو السيستاني ويقبلون بذلك وإن كان بعيدا عن الأنظار وزاهدا في المرجعية، فيأتون إليه ويطرقون بابه وهو يرفض ويرشح غيره ولكنهم يصرون عليه. هكذا تكون الإشاءة الربانية. أما بهذه الطريقة هذه إشاءة شيطانية، هذه إشاءة إبليس. ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها، يعني ما هو من أهل المرجعية ولم يرشح أحد، فمن الذي نصبه؟ نصبه محمد تقي الخوئي. إذن هو نائب لمحمد تقي الخوئي، وما هو بنائب لصاحب الزمان. هنيالكم هنيالكم يا شيعة، مرجعكم نائب عند محمد تقي الخوئي. انطيح الله حظك مرجعية. ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها، جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم، حتى أنه قد لا يعجبه هذا التوجه إليه، وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب وكان الأفضل أن يظل في الحوزة فردا اعتياديا له ما لها وعليه ما عليها. شنو اللي جبرك؟ منو اللي جبرك؟ كان رفضت مثل ما رفضوا البقية، شنو اللي جبرك؟ أنت تدور عليها من سنة 1960 ميلادي، من ضحكت على الخوئي بذاك الوقت وضحكت بعدين على ابنه. من كتاب الأكاذيب هذا نفسه. صفحة 431. أيضا مع اللوقي نفسه الدكتور محمد حسين الصغير، صفحة 431، هكذا يقول. اسمعوا هذه الأكاذيب، اسمعوها. صفحة 431: فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني. نعم، هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع الشيخ إسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي، والمرجع الميرزا جواد التبريزي، والوحيد الخراساني مرجع، والمرجع الميرزا جواد التبريزي مرجع، هكذا هو قد كتب في المقال، والوحيد الخراساني مرجع، والسيد صادق الشيرازي مرجع، والمراجع عدة، وهناك منهم مراجع في الظل، وهم جميعا مراجع، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك، بإجماع بقية المراجع. هؤلاء المراجع أجمعوا على أن السيستاني هو الأعلى، وهو الأعلى في أي مكان، في أي مكان. يعني صادق الشيرازي يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى. الوحيد الخراساني يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى. ميرزا جواد التبريزي يقول من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى. في أي مكان هذا؟ في أي مكان؟ حتى هؤلاء محمد سعيد الحكيم والسيستاني كانوا مثل الكلب والبزون، عداؤهم معروف مثل الكلب والبزون بالضبط. محمد سعيد الحكيم كان يسب السيستانية سبا، ومعروف محمد سعيد الحكيم بكثرة سبابه وشتائمه. طلبة الحوزة في النجف يعرفون ما أقول، الرجل مات، أنا لا أفتري عليه، وحق القرآن هذا. كان معروفا بكثرة السباب والشتائم، طلاب الحوزة في النجف يعرفون هذه الحقيقة، وكان يكثر سبابه وشتم السيستاني يوميا، يسبه ويشتمه، يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، يظهرون لكم شيئا آخر. هذه هي الحقائق التي تجري على الأرض. فمتى كان محمد سعيد الحكيم قائلا بأن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو الأعلى؟ والذين يشتغلون في مؤسسات السيستاني يقلدون محمد سعيد الحكيم. لماذا؟ يقولون لأننا مطلعون على فساد السيستاني ولسنا مطلعين على فساد محمد سعيد الحكيم، لذا نقلده. صدقوني، هذا الكلام يجري في النجف وفي كربلاء وفي قم. حواشي المراجع لا يقلدون المرجع نفسه، يقولون لأنه فاسق ليس له من عدالة لاطلاعهم على فساده. يجدون لهم حيلة، يقولون نحن نقلد مرجعا آخر لأننا لسنا مطلعين على فساده وفسقه الظاهر، أما نحن نعمل معهم مطلعون على أسرارهم. هذه كواليس النجف. هذا الكلام تتوقعون أنني أفتريه؟ النجف تسمعني الآن، وكربلاء تسمعني، وكثيرون في قم وحق الحسين يتابعون برامجي. أنا على علم بهذا، هل تتوقعون مني أن أكذب هكذا من دون أن يكون لهذا الكلام من حقيقة؟ هذه حقائق يعرفونها هم. حواشي المراجع تقلد مرجعا آخر يقولون نحن نعرف فساده وفسقه فلا نقلده، لكنهم لا يقولون هذا للناس. هذه أسرار عمل وأسرار شخصيات، إذا اطلعوا على هذه الأسرار، أعني المرجع الأعلى وخواصه، يذبحون هؤلاء ولا تستغربوا أن يقتلوا، لا تستغربوا، لكن ليس بنحو علني، لا تستغربوا أن يقتلوا. أنا إذا أردت أن أحدثكم عن كثير من الدماء سفكت في تاريخ الحوزة وإلى هذه اللحظة سوف لا تصدقون ذلك. يسفك دمه وتشرد عائلته ولا يستطيع أهله أن يفتحوا فمهم بحرف واحد، تعطى لهم أموال ويهددون. صدقوني هذا الأمر يقع في هذه السنوات، وقع في السابق ويقع في هذه السنوات أيضا. أنا لا أتحدث من فراغ، أنا أتحدث من معلومات ومعطيات. فانظروا إلى هذا الكذب، أقرأ الكلام مرة أخرى. فآلت المرجعية بكل أطرافها، ما هم يقرؤون هذا الكلام. السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب، محمد رضا السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب، محمد باقر السيستاني مطلع على هذه الأكاذيب، جواد الشهرستاني مطلع على هذه الأكاذيب، مرتضى الكشميري مطلع على هذه الأكاذيب، ويطبعون الأكاذيب وينشرونها. أنا لا أعاتب محمد حسين الصغير، هذا لغي كذاب. فآلت المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني، نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم، والمرجع الشيخ إسحاق الفياض، والمرجع الشيخ بشير النجفي، والمرجع الميرزا جواد التبريزي مرجع أيضا، والوحيد الخراساني مرجع، والسيد صادق الشيرازي مرجع، والمراجع عدة، وهناك منهم مراجع في الظل، وهم جميعا مراجع، ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم على ذلك. متى أجمعوا بإجماعهم على ذلك، ويستمر في الكذب بإجماع بقية المراجع. أنا أقول للكذاب هذا، لا يوجد واحد منهم، واحد قد قال بأعلمية السيستاني، لا يوجد واحد من هؤلاء حتى يكون هو الأعلى. وليس أنهم أجمعوا بإجماع هؤلاء وبإجماع بقية المراجع، يعني حتى الذين قال عنهم بأنهم مراجع في الظل، المراجع الذين هم في الظل هم من أشد الناس عداوة للسيستاني، خصوصا في النجف وكربلاء، وفي مجالسهم في الظل يمزقونه شر تمزيق. ومعممو حوزة النجف يسمعون كلامي ويعرفون صدق كلامي حرفا حرفا حرفا، هذا هو واقع الحوزة في النجف. يريدون أن يعاقبوكم إذا ما انتقدتم المرجعية. سأحدثكم عن هذه الألعوبة، هذه الصيحة على ملا باسم هي جزء من هذه اللعبة لكي يصدروا قانونا لمنع انتقاد الرموز السنية والشيعية، فيدخلون بعضها في بعض حتى يحصل القانون على تصويت مطلق من السنة والشيعة. هذه ألعوبة، ألعوبة سأحدثكم عنها، سأحدثكم عنها. هذه من ألاعيب محمد رضا السيستاني تمهيدا لمرجعيته. هؤلاء هم العباسيون بأنفسهم، بأنفسهم العباسيون بأنفسهم هؤلاء. على وجه السرعة وأعود إلى هذا الموضوع، هذه فتوى من مرجع معاصر للسيستاني علي الغراوي. رجاء اعرضوا لنا صورة المرجع علي الغراوي. الصورة الثانية، واعرضوا لنا صورة الفتوى ودعوها على الشاشة كي أقرأها. السؤال: كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، فهل هو عالم مجتهد؟ وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته؟ وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية باعتبار أنهم يقلدون علي الغراوي فيسألون عن المسائل الاحتياطية؟ معروف في أجواء التقليد أن المسائل الاحتياطية يرجع فيها إلى فقيه آخر، فماذا جاء الجواب باسمه تعالى؟ ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان، وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده. بعد صدور هذه الفتوى من علي الغراوي بفترة ما هي بطويلة، قتل الرجل بطريقة بشعة جدا بين النجف وكربلاء في الطريق، قتل بطريقة بشعة جدا. كثرة الإطلاقات التي كانت في وجهه مزقت وجهه تمزيقا، وقتل الذين كانوا معه جميعا، الذين كانوا في السيارة. نعود إلى هذا الموضوع في حلقة يوم غد. هؤلاء المراجع الذين عاصروا السيستاني وعلي الغراوي من تلامذة الخوئي، فهو زميل للسيستاني، وأعلن مرجعيته بعد وفاة الخوئي، ولا يوجد هناك شك في النجف بمرجعية علي الغراوي. صحيح أنها كانت مرجعية محدودة، لكن بحسب الأطر الحوزوية لا يوجد تشكيك في مرجعية علي الغراوي. بإمكان علي الغراوي أن يشكك في مرجعية السيستاني، هذا مقبول في الحوزة، ولكن ليس بإمكان السيستاني أن يشكك في مرجعية علي الغراوي. لماذا؟ للشأن الحوزوي الذي يمتلكه علي الغراوي والذي لا يمتلكه السيستاني آنذاك حينما أعلنت مرجعيته. لذا علي الغراوي يقبل منه في حوزة النجف أن يشكك بالسيستاني، لكن لا يقبل من السيستاني أن يشكك بالغراوي. هذه حقيقة لا بد أن تعرفوها. أنا أحدثكم بأعراف الحوزة وتقاليدها، بأعراف حوزة النجف وتقاليدها، أنا أحدثكم بأسرارها وما يجري في كواليسها. أنتم ما سمعتم بمثل هذه الأحاديث لأن أحدا لم يحدثكم ولن يحدثكم بها أحد. هذه تقطع الرؤوس لأجلها وتهدر الأموال وتسقط السمعة إلى أبعد ما يمكن أن يسقط من سمعة الإنسان، لكنني لا أبالي، لا أبالي، لا أبالي، ولا أجد أي وزن لهؤلاء السفلة لأنني أعرفهم جيدا. هذه نصرة لإمام زماني، وأطالبكم أن تنصروا إمام زمانكم، فأنا أدعي نصرته وأدعو الشيعة إلى نصرته. وأذكركم بقول الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لعمه محمد بن الحنفية: لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا، أي نصرنا ودعا إلى نصرتنا، تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته. نلتقي غدا، لا زالت الحقائق كثيرة كثيرة، كلما أحاول تلخيصها لا أستطيع أن أختصرها إلى حد يكون أقل من هذا الذي أقوم به لأهمية المعلومات، مع أنني طويت كشحا عن كثير منها وألغيت الكثير من المطالب وما عرضت عليكم كل الوثائق طلبا للإيجاز والاختصار. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.